تخيل أن يتم دعوة شخص إلى عشاء فاخر جداً في بلد أجنبي.
بداية تبدو رائعة، يعني من لا يحب دعوات العشاء؟
بالضبط، ويقدم له المضيفون طبقاً محلياً يعتبرونه قمة الكرم والضيافة، لكن المفاجأة، الطبق عبارة عن محار حي.
محار حي يتحرك؟
نعم، الفكرة هي أن تعصر الليمون على هذا الكائن وتبتلعه وهو لا يزال ينتفض.
يا إلهي، هذا إيه؟ مقزز للبعض.
تماماً، وهنا تكمن المعضلة. إذا رفض الضيف، سيوجه إهانة عميقة قد تدمر علاقته بمضيفيه للأبد. وإذا تقبل الأمر وابتلعه، فهو ينتهك قناعاته الشخصية وربما حدوده النفسية أو حتى الدينية.
يعني في تلك اللحظة نحن لسنا أمام مجرد خيار طهي على الإطلاق.
صحيح، نحن أمام معضلة اجتماعية وأخلاقية معقدة، وهذا يطرح سؤالا جوهريا للتعمقنا اليوم. كيف يمكن لأشخاص يمتلكون عادات متباينة وأنظمة غذائية متناقضة وخلفيات ثقافية لا تلتقي أن يعيشوا معا في مساحة واحدة دون أن يمزقوا بعضهم البعض؟
هذا سؤال ممتاز. المعضلة هنا هي أن التفاعلات البشرية لا تخضع لمعادلات رياضية صارمة. عندما نضع مجموعة من البشر في بيئة واحدة، تتصادم القيم
وتتحول التفاصيل اليومية البسيطة إلى حقول ألغام.
بالضبط، ما يعتبره شخص ما حرية شخصية قد يراه شخص آخر تجاوزاً لا يغتفر. وهذا التحدي ليس وليد العصر الحديث، بل حاولت مجتمعات قديمة إيجاد صيغة للعيش المشترك وأحياناً فشلت.
وهذا يضعنا في قلب جولة التعمق التحليلية اليوم. بين أيدينا تفريغ لمحاضرة أكاديمية دسمة قدمها الدكتور كريغ كينر، يحلل فيها رسالة بولس إلى أهل روميا، وتحديداً من الإصحاح 14 وحتى بداية الإصحاح 15.
وهي مصادر غنية جداً. نعم،
لكننا لن نتعامل مع هذا النص كمجرد وثيقة تاريخية. المثير هنا هو أن المصادر تقدم ما يشبه الدليل العملي، أو اختصار نفسي واجتماعي لفهم تقبل الآخر. سنفكك اليوم آليات هذا التعايش، بدءاً من الجدالات حول قوائم الطعام، وصولاً إلى استراتيجية للتعامل مع الإرهاق تعرف بقاطع الدائرة الكهربائية.
روما القديمة تمثل النموذج المثالي لدراسة هذا التشابك. عاصمة إمبراطورية كانت بمثابة بطاقة تنصهر فيها ثقافات وديانات لا حصر لها. النص كتب لمجتمع يعاني من انقسامات حادة حول التفاصيل اليومية.
الفكرة المركزية كانت محبة الجار، أليس كذلك؟
نعم، لكن التحدي هو كيف تترجم هذه المحبة إلى سلوكيات ملموسة عندما يكون هذا الجار مستفزاً بعاداته. نحن لا نناقش الجرائم الكبرى هنا، بل نناقش العادات البسيطة التي تتراكم لتخلق جدراناً من العداء.
طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى أكثر ساحات المعارك اليومية شيوعاً، مائدة الطعام.
معركة الطعام الشهيرة.
المصدر يفصل كيف انقسم المجتمع إلى فئتين، الآكلين والممتنعين. يمكن للمرء أن يتخيل المشهد اليوم وكأنه صراع في مكتب بين شخص نباتي صارم وزميل آخر يأكل اللحوم بشراهة ويعتبر أي تعليق تعدياً على حريته. لكن في العالم القديم، كيف اتخذ هذا الصراع طابعاً أكثر حدة؟
المسألة في ذلك الزمن كانت تتجاوز التفضيلات الصحية. الخلاف كان يدور بشكل رئيسي حول العادات الغذائية اليهودية أو ما يعرف بالطعام الكوشر.
إذن بالنسبة للممتنعين، تناول لحوم معينة لم يكن مجرد خيار غير صحي،
بل كان تلوثاً روحياً، كان خرقاً لهويتهم. في المقابل، الآكلون كانوا غالباً من خلفيات غير يهودية أو يهوداً تبنوا فكراً أكثر تحرراً. كانوا يشعرون بحرية مطلقة لاستهلاك أي طعام.
الاحتكاك إذن لم يحدث لأن كل شخص أكل في منزله.
بالضبط، حدث عندما طلب منهم أن يجلسوا معاً في حياة مجتمعية واحدة.
الأزمة إذن ليست في شريحة اللحم، بل في النظرة المتبادلة عبر الطاولة، إطلاق الأحكام. الآكلون ينظرون بازدراء للممتنعين، والممتنعون يدينون الآكلين أخلاقياً. وهنا يتدخل النص بقاعدة تستند إلى المجتمع الروماني.
نعم، الكلمة المفتاحية في اليونانية هي كارينو، وتعني إطلاق الحكم أو الإدانة. المحاضرة تشرح نقطة محورية هنا. في روما كان الخادم مسؤولاً حصرياً أمام سيده أو رب الأسرة.
طيب،
إذا قام شخص خارجي بانتقاد خادم يعمل في منزل آخر، هذا لم يكن مجرد وقاحة، بل كان إهانة مباشرة لسيد ذلك الخادم. رسالته هي: أنت لا تعرف كيف تدير منزلك.
يا لها من زاوية مذهلة. يعني عندما ينتقد مسيحي زميله بسبب عاداته الغذائية، فهو لا يهاجم الزميل فحسب، بل يتطاول على الله نفسه، لأن الجميع خدم لله.
صحيح 100%. الله وحده هو السيد والديان. ممارسة دور القاضي هي محاولة لاغتصاب صلاحيات الخالق. المصدر يذكر صورة منصة القضاء الرومانية، البيمة.
منصة البيمة؟
نعم، منصة حجرية يجلس عليها الحاكم للفصل في النزاعات. بولس استخدم هذه الصورة ليقول: هناك بيمة إلهية واحدة، وجميعنا سنقف أمامها. لذا من الغرور أن يتسلق أي إنسان هذه المنصة الآن ليصدر أحكاماً.
الفكرة واضحة، لكن هذا النزاع حول ما نستهلكه سرعان ما يتمدد. إذا انقسم البشر حول الطعام، سينقسمون حول المورد الأهم، وهو الوقت. متى نعمل؟ متى نرتاح؟
الصراع على التقويمات كان أزمة وجودية. المحاضرة تستشهد بالانقسام بين الأسينيين والفريسيين داخل المجتمع اليهودي نفسه.
بسبب التقويم؟
نعم، الأسينيون اعتمدوا تقويماً شمسياً، والفريسيون تقويماً قمرياً. اختلاف التقويم يعني أن الأعياد المركزية تقع في أيام مختلفة. هذا جعل من المستحيل عليهم ممارسة طقوسهم معاً، مما أدى لمقاطعة كاملة.
من يتحكم في التقويم يتحكم في إيقاع الحياة، وأبرز تجليات هذا الصراع كان يوم السبت. الرومان لم يعرفوا عطلة أسبوعية ثابتة بهذا الشكل، أليس كذلك؟
صحيح، كان لديهم أيام سوق كل 8 أيام، لكن فكرة يوم كاملا للراحة كانت فكرة جذبت حتى غير اليهود في روما. المشكلة أن السبت تحول إلى ساحة معركة قانونية داخل المجتمع.
كيف تعامل يسوع مع هذه المعركة كما يشرح المصدر؟
القادة الدينيون حولوا السبت لعبء ثقيل بلوائح خانقة. يسوع أعاد توجيه البوصلة. عندما قطف تلاميذه سنابل القمح لأنهم جاعوا، اعتبر الفريسيون فرك السنابل نوعاً من الزراعة الممنوعة.
مجرد فرك السنابل باليد؟
نعم، لكن رد يسوع كان أن السبت جعل من أجل الإنسان ليحتفل ويرتاح، وليس ليجوع. كسر القواعد السطحية ليحافظ على الجوهر الإنساني.
وهذا يعيدنا للحاجة الفسيولوجية للراحة، وهو ما وضحه الدكتور كينر بقصة شخصية عبقرية. يروي كيف أنه خلال دراسته للدكتوراه كان يغرق في ضغوط المواعيد النهائية، فقرر التوقف عن العمل تماماً لمدة 24 ساعة كل أسبوع كقاطع دائرة كهربائية.
التشبيه دقيق جداً. الإجهاد يشبه تياراً كهربائياً في الجهاز العصبي. إذا لم تقطع هذا التيار بالكامل، فإن ضغط الأسبوع الماضي سيتدفق للأسبوع الجديد.
والنتيجة هي؟ الاحتراق النفسي أو احتراق الأسلاك.
بالضبط، التوقف ل24 ساعة يعمل كقاطع تيار يسمح للنظام بالتبريد وإعادة الضبط. والمحاضرة تشير إلى أن هذا النمط مطبوع في بنية الخليقة ويسهم فعليا في إطالة العمر.
التشبيه منطقي، لكن لدي اعتراض ودي، أو بالأحرى تساؤل. في العهد القديم كسر السبت عقوبته كانت الإعدام. كيف انتقلنا من مسألة حياة أو موت إلى مجرد يعني أداة براغماتية لتخفيف التوتر؟
هذا تطور طبيعي في فهم النصوص وتطور المجتمعات. في البداية في بيئة قاسية كانت العقوبات الصارمة ضرورية للحفاظ على هوية المجموعة من الذوبان.
طيب،
نضوج المجتمع يتحول التركيز من حرفية القانون إلى الغاية منه. بولس لم يلغي الوقت، بل أعاد صياغة المفهوم. المعيار لم يعد التطبيق الحرفي تحت التهديد، بل الدافع الشخصي والضمير النقي.
هذا النضوج يقودنا لمنطقة حساسة. إذا كان لدينا مساحة من الحرية لاختيار طعامنا ووقتنا دون رعب، فما الذي يضبط المجتمع؟ أين تنتهي الحرية الفردية وتبدأ مراعاة الآخرين؟ هنا نأتي لمبدأ حجر العثرة.
جوهر هذا المبدأ هو أن سلوكاً ما قد يكون مباحاً تماماً، لكنه يصبح خاطئاً ومدمراً إذا كان ممارسته أمام شخص آخر ستؤدي إلى إسقاطه أو تعثره في إيمانه.
بولس كان مستعداً للتخلي عن اللحم والخمر تماماً لهذا السبب. وبالمناسبة، ذكر الخمر هنا يتطلب توضيحاً تاريخياً من المصدر. في العصور القديمة، شرب الخمر لم يكن مرادفاً للسكر دائماً.
صحيح، كان يخفف بنسبة جزئين من الماء إلى جزء من الخمر، وكان يستخدم لتعقيم المياه غير الآمنة. للوصول للسكر كان يتطلب جهداً كبيراً.
لكن في القرن 19 تطورت تقنيات التقطير،
وهذا غير كل شيء. الكحول أصبح مادة مركزة مدمرة. المجتمعات شهدت انهيارات بسبب الإدمان. هذا دفع حركات مثل جيش الخلاص لتبني الامتناع التام. لم يكتشفوا نصوصا جديدة، بل أدركوا أن الكحول المركز أصبح حجر عثرة مجتمعي ضخم.
ولتوضيح المبدأ في مواقف يومية، هناك قصة زوجة الدكتور كينر في فرنسا. نعود للمحار الحي.
نعم، قدم لها محار حي، وكانت أمام خيارين: إما أن ترفض وتهين مضيفيها، أو تأكل شيئا يثير اشتمزازها.
وهي طبقت مبدأ حجر العثرة بشكل عكسي، صحيح؟
بالضبط، كانت تفكر: هل رفضي سيشكل حجر عثرة في علاقتي بهم؟ التفكير في تأثير أفعالنا على الآخرين هو جوهر المبدأ.
المصدر يطرح مثالا غريبا جدا: شخص أحرق أسطوانات موسيقى مسيحية معاصرة لأنه زعم أنه رأى شياطين تخرج من الدخان.
نعم، الدكتور كينر مازحه بأنها هلوسات من استنشاق الدخان السام للبلاستيك.
لكن بعيدا عن الطرافة، الشخص كان مقتنعا بما رآه. إذا قمت بتشغيل الموسيقى أمامه، أنت تدمر سلامه الداخلي.
المشكلة ليست في الموسيقى، بل في أثرها على ضميره.
لكن لحظة، يجب أن أطرح تحليلا نقديا هنا. ألا يعني هذا أن الشخص الأكثر حساسية وسهولة في الشعور بالإهانة هو من يتحكم في سلوك الجميع؟ أين الخط الفاصل بين مراعاة الآخرين وبين الوقوع كراهين للصرامة شخصا آخر؟
هذا التوتر المركزي يحتاج للتمييز بين سياق التعليم وسياق الحياة المجتمعية. كمعلم، بولس واجه الأفكار الخاطئة بشراسة في ساحات النقاش.
طيب، وفي الحياة العامة؟
في المساحات المشتركة، المبدأ الحاكم هو حماية النسيج المجتمعي. التنازل عن تشغيل أغنية أمام شخص يتأذى ليس خضوعاً لابتزاز، بل هو ممارسة لأعلى درجات المحبة والقوة الذاتية.
يعني أنت تقيد حريتك المؤقتة لحماية سلامته؟
بالضبط، أنت لا تتبنى قناعاته، بل تمتنع عن ممارستها في حضوره فقط. الحوار حول الأفكار يستمر، لكن ليس بصدم الآخرين يومياً.
هذا يمهد لنا الانتقال للقسم الرابع، جوهر الأمر. لحل هذا التوتر يدعونا النص للانتقال من السطح للعمق. يبدو وكأن الناس مهووسون بالصقالات، أي القواعد التفصيلية، بينما النص يطلب التركيز على المبنى نفسه.
مجاز الصقالات والمبنى ممتاز. مملكة الله ليست أكلاً وشرباً، هذه صقالات. المبنى الحقيقي هو البر والسلام والفرح في الروح القدس.
القواعد قابلة للقياس، تعطي شعورا زائفا بالإنجاز.
صحيح، بينما السلام والفرح حالات تتطلب مجهودا قلبيا.
والمصدر يشير إلى أن الفرح هنا ليس استرخاء هادئا، بل انفعال حقيقي وحيوي، كما في المزامير رقص وغناء.
الروحانية الحقيقية يجب ألا تقتل حيوية الإنسان، والسلام يعني القدرة على خلق بيئة خالية من النزاعات. الهدف هو البناء وليس الهدم، مستخدما لغة سفر إرميا.
هذا يوصلنا لقاعدة أذهلتني: كل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. يعني إذا قمت بعمل مباح تماما لكنني في أعماقي أشعر بالشك، فهو خطيئة بالنسبة لي؟
نعم، لأنك تخرب بوصلتك الداخلية. هذا هو التحول من عقلية القانون إلى عقلية الضمير. الفلاسفة القدماء قالوا إن المجتمع الذي يعيش فضيلة حقيقية لا يحتاج لقوانين رادعة.
التركيز على الضمير يجعل الفضائل تنمو عضويا كالشجرة. لقد قطعنا رحلة تحليلية مكثفة. كيف نلخص الصورة الكبرى لتعمقنا اليوم؟
الخلاصة هي: الوحدة لا تعني التطابق. المثال الأعلى هو أن المسيح تقبل الجميع. بولس يستشهد بنصوص من المزامير والتثنية وإشعياء ليثبت أن هذا الاحتواء وتنوع الخلفيات كان الخطة الأصلية.
الأولوية للعلاقات والمجتمع على حساب إثبات من هو على حق في القضايا الفرعية.
بالضبط.
إعطاء الأولوية للعلاقة مبدأ عظيم، وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة للتأمل. طوال الحلقة تحدثنا عن الطعام والخمر كحجر عثر قديما. ماذا لو طبقنا مبدأ حجر العثر القديم على عاداتنا الحديثة جدا؟
تقصد وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم، على ما ننشره أو كيف نجادل عبر الإنترنت. كيف ستتغير مجتمعاتنا الرقمية العنيفة إذا كان الهدف هو بناء الآخر لا هدمه؟ هل يوجد شخص مستعد اليوم لتقييد حرية تعبيره؟ ببساطة لحماية السلام النفسي لشخص غريب يقرأ من خلف الشاشة؟ شيء يستحق التفكير فيه بعمق.